بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه قصة أم حبيبة رضي الله عنها أنها استحيضت 7 سنين، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وقال إن ذلك عرق، وقال إن ذلك عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. الكلام في هذا الحديث في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبة هذا الحديث لباب الحيض، والموضع الثاني في بيان الأحكام والمسائل الشرعية المتعلقة به. أما مناسبة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا لكتاب الحيض فهي واضحة، إذ اشتمل هذا الحديث على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بالاغتسال، كما اشتمل على بيان مسألة متعلقة بالفصل بين الاستحاضة والحيض. فلما تضمن هذه الأحكام المتصلة بالحيض اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. تقول رضي الله عنها: استحيضت أم حبيبة 7 سنين. هذا اللفظ للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن الحيض استمر مع أم حبيبة 7 سنين قبل سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن عائشة رضي الله عنها إنما قصدت أن تبين أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت، وأما قولها 7 سنين فمرادها أنه استمر معها بعد سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف تترتب عليه مسألة أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وهي أن عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب الإمام مالك رحمهما الله قال: إن الجاهل إذا لم يعلم بالحكم ثم تبين له بعد ذلك، إن المرأة الجاهلة إذا لم يتبين لها حكم حيضها وسألت وتبين أنه عليها فعل صلاة أو صيام أنها لا تطالب بالقضاء مرة ثانية. ووجه هذا الكلام أننا إذا قلنا أن أم حبيبة رضي الله عنها أصابتها الاستحاضة 7 سنين فكانت تترك الصلاة والصوم، لأنها كانت تظن أن الاستحاضة تأخذ حكم الحيض، فلما أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لها أن الاستحاضة تخالف حكم الحيض، ولم يأمرها بقضاء تلك العبادات التي كانت تتركها ظانة أنها معذورة بالاستحابة. فهذه هي فائدة قولنا إن 7 سنين التي ورد ذكرها واشتملت على استمرار الاستحابة فيها أنها متضمنة لعدم أمر المرأة بالسعادة. وانتقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا القول لأنه ليس فيه دليل صريح على ما ذكر، لأنه يحتمل أن عائشة رضي الله عنها قصدت المعنى الذي احتج به ابن القاسم رحمه الله، ويحتمل أنها قصدت حكاية حالها بعد إصابتها بالاستحاضة، وهي أنها استمرت على هذا الحكم هذه المدة، أعني 7 سنين. وأيما كان فلكلا القولين وجهه. تقول رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. معنى هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أنه إذا جرى معها دم الحيض واستمر على صورة الاستحاضة أنه يلزمها الغسل، ثم بعد ذلك تكون طاهرة. فقوله أمرها أن تغتسل أي الغسل الذي يجب على الحائض إذا انتهت من أيام عادتها. وهذا الغسل أجمع العلماء رحمهم الله على وجوده وفرضيته، وقد ثبتت به النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إليه الكتاب العزيز في قول الحق تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله إذا تطهرن يعني فعلن الطهارة أعني الغسل. فغسل المرأة بعد انتهاء حيضها واجب وفرض بإجماع أهل العلم رحمهم الله. فقوله قولها رضي الله عنها: فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، المراد به الغسل الذي تخرج به من الحيض إلى حيال الاستحاضة، من الحيض إلى الطهارة بالاستحاضة أو النقاء. وأما قولها رضي الله عنها وقال إن ذلك عرق، هذه إحدى الروايات في الصحيح، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذه المرأة أن الدم الذي يجري معها إنما هو دم فساد وعلة وليس بدم حيض، لأن الدم على نوعين: دم حيض وهذا يرخي بالرحم في أيام مخصوصة كما تقدم، ودم استحاضة يجري بمكان آفة تصيب الرحم، وهي المعبر عنها بقوله عليه الصلاة والسلام: إن ذلك عرق أي ليس بالحيضة، كما صرح بذلك في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. فالمقصود أن المرأة إذا جرى معها الدم وجاوز عادتها أو استمر جريانه مدة طويلة فإن هذا الدم منه ما هو دم حيض ومنه ما هو دم فساد وعلة. وهذه المرأة كانت مصابة بهذا الدم أو بهذا الدم على هذا الوجه، ولذلك استمر معها إلى هذا الأمد الذي حكته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله عليه الصلاة والسلام إن ذلك عرق يدل دلالة واضحة على أنه أراد أن يبين لها أنها مستحاضة لا حائض، أي أنها في هذه الحالة التي جرى معها الدم على هذا الوجه إنما هي في حالة مستثناة. وقولها رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة، للعلماء رحمهم الله في هذه العبارة وجهان: الوجه الأول يقول إن اغتسال أم حبيبة رضي الله عنها كان باجتهاد منها، والوجه الثاني يقول إن غسل أم حبيبة رضي الله عنها كان محكوما من النفس نفسه، أي من دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل المرأة المستحاضة تطالب بالغسل عند كل صلاة أم لا تطالب، وذلك على القولين السابقين. فذهب منهم من قال إن المستحاضة يعني المرأة التي جرى معها دم الحيض وجاوز عادتها تطالب بالغسل عند دخول وقت كل صلاة، وهذا القول قال به عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعطاء بن أبي رباح رحم الله الجميع. القول الثاني إن المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال عند كل صلاة، وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير. وبه قال الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي رحم الله الجميع، فهو قول جمهور العلماء. استدل الذين قالوا بإيجاب الغسل على المرأة المستحاضة عند كل صلاة بهذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله، قالوا إن قول النبي قولها رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قالوا إنه من دلالة النص، يعني قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت الفاء تفسيرية، أي أنه أن الأمر بالغسل المراد به الغسل عند كل صلاة. واحتجوا بحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة إن تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وكذلك الترمذي والبيهقي والحاكم. ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا إن عديا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره للمستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة، فدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة. احتج الجمهور رحمهم الله بما ثبت في الصحيح من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال لا إن ذلك عرض. ثم قال في الرواية الثانية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا أدبأت فاغسلي عن سدنا وصلي. وفي الحديث الآخر قال فاغتسلي وصلي. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا، وهو الغسل الذي يكون بعد أن تنتهي عادتها، وهذا كما قلنا هو الغسل الواجب فقط. قالوا فدل هذا الحديث الصحيح على أن المستحاضة لا تطالب بأكثر من غسل، وأصح القولين والعلم عند الله قول جمهور العلماء رحمهم الله أن المستحاضة لا تطالب إلا بغسل واحد، وهو الغسل الذي تخرج بعد أن تخرج من أيام عادتها، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثانيا وأما استدلال أصحاب القول القائل بالوجوب بالحديث الذي معنا، فإنه مردود بأن عائشة رضي الله عنها حكت عن أم حبيبة أنها كانت تغتسل، وهذا اجتهاد من أم حبيبة رضي الله عنها وفهم منها للنص، وهذا هو أحد الأوجه للجواب. وهناك وجه ثاني، وهو أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بالغسل خرج مخرج الندب والاستحباب لا مخرج الحكم والإلزام والإيجاب. وأما استدلالهم بحديث أبي داود والترمذي فهو حديث ضعيف، وممن أشار إلى ضعفه الإمام البخاري رحمه الله لجهالة عدي بن ثابت، وكذلك جهالة أبيه وجده، وكذلك هو من رواية أبي اليقظان، وهو متكلم فيه لا يحتج بمثله. فلذلك صح قول الجمهور بأن المرأة إذا كانت حائض وخرجت من حيضتها واستمر معها الدم وخرجت من أيام حيضها أو ميزت دمها فدخلت في الاستحاضة أنها لا تطالب إلا بغسل واحد، وهذا هو أصح الأقوال كما بينا. وأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث للعلماء فيه خمسة أوجه. الوجه الأول أن قولها أمرها أن تغتسل المراد به الإيجاب كما قدمنا، وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وكذلك عطاء بن أبي رباح. القول الثاني أن هذا الأمر ليس للوجوب، إنما هو للندب والاستحباب، وهو مذهب الجمهور كما قدمنا. الوجه الثالث في هذا الأمر قالوا إنه أمر لنوع مخصوص من النساء، وهي المرأة المتحيرة التي لا يمكنها بحال أن تعرف حيضها من استحاضتها فتغتسل على سبيل التحوّر، فكل صلاة مظنة أن تكون قد خرجت من حيضها ودخلت في استحاضتها فأمرت على هذا الوجه. وهذا القول هو موصوف في مذهب الشافعية والحنفية رحمهم الله. القول الرابع أن الأمر الوارد في حديث أم حبيبة هذا منسوخ بالأمر الوارد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين، والذي تقدم معنا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بغسل واحد. قالوا فنسخ الأمر بالغسل عند كل صلاة. وأما الوجه الخامس عند العلماء فهو أن الأمر في أن الذين قالوا بهذا الوجه الرابع وهو حكاية النص فهو للطحاوي من الحنفية رحم الله الجميع. وأما الوجه الخامس عند العلماء في قولها فأمرها أن تغتسل أن المراد به على سبيل الاحتياط، وهو منقول عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من أهل الحديث رحم الله الجميع. وقولها رضي الله عنها فكانت تغتسل عند كل صلاة، هذا كما قدمنا اجتهاد من الصحابية وقول الجمهور، لأن المستحاضة لا تطالب بالغسل عند كل صلاة قول يتفق مع أصول الشرع، ذلك أنه من العسير جدا لو قلنا للمرأة التي يجري معها دم الاستحاضة يلزمك أن تغتسل عند كل صلاة كيف تجد حالها؟ لا شك أنها ستكون في مشقة، خاصة في الأيام التي يشق فيها غسل البدن كأيام البرد الشديد ونحو ذلك. فالمقصود أن قول الجمهور أرفق وأوفق لأصول الشرع، والله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين فيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يغتسل معها من إناء واحد. وفيه دليل على أمور، منها أولا جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، وللعلماء في هذه المسألة خلاف فقدم بيانه معنا في باب الغسل. والمسألة الثانية في قولها أغتسل أنا وهو من إناء واحد، فيها دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة امرأته ونظر المرأة إلى عورة زوجها، خلافا لمن منع ذلك وشدد فيه. النص واضح في الدلالة ويؤيده ما ورد في صحيح ابن حبان ما صححه ابن حبان من أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن هذه المسألة ذكرت هذا الحديث لكي تبين أنه يدل دلالة واضحة على جواز نظرك للزوجين إلى الآخر، ومن قال بالتحريم مطالب بالدليل وما ورد من الأدلة في النهي عن النظر إلى عورة المرأة وعورة الرجل في هذه المسألة خاصة أحاديث ضعيفة لم يصح إسنادها. فالعمل على هذا الحديث الصحيح من أنه لا حرج بكلا الزوجين في النظر. وقولها كلانا جنب فيه كما قدمنا دليل على المسألة التي ذكرناها. وفي ذكر المصنف له في هذا الموضع لعله أراد تمام الحديث لأن تمام الحديث فيه وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الموضع. أو يكون مراده رحمه الله أن يلحق الحيض بالجنابة فيبين أنه يجوز للمرأة الحائض أن تشترك هي زوجها للاغتسال من إناء واحد لأن الجنابة والحيض كل منهما يشترك في كونه حدثا أكبرا يمنع من أشياء خاصة. فقولها رضي الله عنها كلانا جنب أي على جنابة. والله تعالى أعلم.
قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.
وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذا اللفظ أو هذا الجزء من هذا الحديث اشتمل على مسألة شرعية كما قدمنا وهي المسألة ما الذي يحل للرجل من زوجته إذا كانت حائضة. فبينت رضي الله عنها وأرضاها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لزوجه حال الحيض. تقول رضي الله عنها وكان يأمرني فأتزر فيه لفظان فأتزر وفتزر بالإدغام بإدغام الألف بالتاء فأتزر على قراءة ابن محيص فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فقولها رضي الله عنها فأتزر أي أضع الإزار. وللعلماء في هذا الإزار وجهان. الوجه الأول المراد بقولها فأتزر أي أشد الموضع بعينه وأضع عليه ما يحول من إصابته. وهذا الوجه اختاره بعض العلماء رحمهم الله. والوجه الثاني أن قولها فأتزر أي أضع الإزار وهو كما ورد في سنن النساء إلى أنصاف الفخذين وهو يكون كما هو المعروف في الأجرة. والفرق بينهما أن كل منهما يترتب عليه حكم شرعي. فمن قال إن قولها فأتجر المراد به الاتجار في الموضع بعينه قال يجوز للرجل أن يستمتع بغير الموضع. فهي المسألة المعروفة عند العلماء هل يجوز للرجل أن يستمتع بما حول الموضع. ومن قال إن قولها رضي الله عنها فأتزر المراد به إلى أنصاف الفخذين يشدد في ذلك ويمنع منه ويقول إنه ينبغي للإنسان أن يتورع وأن يتحفظ حتى لا يصيب ما نهى الله عز وجل عنه. ففي قولها رضي الله عنها وكان يأمرني فأتزر استدل به العلماء رحمهم الله على أن الحائض لا يجوز للرجل أن يجامعها. وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله وهو الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فدل على حرمة إصابة المرأة حال حيضها. وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما قدمنا. ودلت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطء. فدل هذا على حرمة وطء المرأة الحائض، وهذا يعتبر من الأمور التي تمنع على الحائض التي يمنعها الحيض، فمنها المنع من الوطء كما سيأتي بيان بقية تلك الأمور. فقولها رضي الله عنها: كان يأمرني فأتجه فيباشرني، المباشرة مفاعلة من البشرة، والمراد بها إلصاق البشرة بالبشرة. وهذا يدل على أن الزوج له أن يستمتع بكل شيء من المرأة إلا ما حرم الله عز وجل في حال حيضها. وهذا يدل على أن للرجل أن يستمتع من المرأة إلا بما خصه الدليل من حرمة إصابة الفرج وإصابة الدبر. وقولها رضي الله عنها: فيباشرني وأنا حائض، احتج به بعض العلماء رحمهم الله على أن عرق المرأة الحائض يعتبر طاهرا لا نجسا، وهذا هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إن المؤمن لا ينجس. فدل على أن عرق المرأة الحائض ليس بنجس، وفي إجازة الشريعة للاستمتاع بالمرأة الحائض دليل على سموها وكمالها ورحمة الله عز وجل بعباده، وأنها شريعة يسر ورحمة لا شريعة عسر وعذاب. قد بينت رضي الله عنها وأرضاها أنه يحل للرجل أن يباشر زوجته، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة مباشرة الرجل للمرأة فيما بين السرة والركبة فيما جاور الفرج، هل للرجل أن يستمتع به على قولين: أصحهما والعلم عند الله أنه لا حرج على الإنسان في ذلك، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. وأما حديث عائشة هذا فهو محمول على الكمال ومحمول على التورع، لكن ليس لأحد أن يقول للإنسان حرام عليه أن تستمتع بهذا الموضع ما دام أن الله لم يحرمه ولم تنص السنة على تحريمه. نعم يحتاط ويتورع، فهذا أفضل وأكمل وأبرأ لدينه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فمن حاك الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالمقصود أن الإنسان قد لا يأمن نفسه فيتقي ذلك ما أنكنه. وهنا مسألة حيث قلنا إن المرأة الحائض لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فما الحكم إذا جامعها؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول من جامع زوجته وهي حائض فإن عليه الندم والاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهو قول وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. القول الثاني من جامع امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار على تفصيل عندهم، فمنهم من قال يخير بين الدينار ونصف دينار، ومنهم من قال لا، إنما يكون الدينار لمن جامع عند إقبال الدم، ونصف الدينار إذا جامع عند إدبار الدم أي عند آخر الحيض. وهذا القول به قال الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف وأهل الحديث، يحتج الجمهور بالبراءة الأصلية قالوا إن الأصل بالمكلف أنه غير مطالب بالكفارة، وليس هناك دليل صحيح عندهم يدل على أن من جامع امرأته وهي حائض عليه أن يكفر عن جماعه، فقالوا غاية ما فعله المكلف عند جماعه لامرأته على هذا الوجه أنه أصاب أمرا نهى الله عز وجل عنه، ومن أصاب ما نهى الله عنه فإنه يطالب بالاستغفار والندم وعقد العزم على عدم العود لا أقل ولا أكثر. وأما الإمام أحمد ومن وافقه احتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه من قوله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يجامع امرأته وهي حائض أن عليه كفارة نصف دينار أو دينار. وهذا الحديث صححه طائفة من الكفار، والعمل على تصحيحه. وبناء على ذلك فإن أصح القولين والعلم عند الله أنه مطالب بالكفارة، وللتفصيل وجهه بالتفريق بين إقبال الدم وإدباره، لأن الإيقاع في حال الإقبال أشد من الإيقاع من الوقوع في حال الإدبار، وعلى هذا فإنه يعتبر مطالبا بالكفارة، والله تعالى أعلم.
وقالت رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
تقول رضي الله عنها: وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا مثال كان من كمال عشرته صلوات الله وسلامه لأهله وحسن تأليفه لهم، ذلك أن غسل الرأس قد يكون أمرا ليس بذي بال، وهو صلوات الله وسلامه عليه مع اشتغاله بالاعتكاف يدني إليها رأسه حتى يكون في ذلك نوع تأليف لها رضي الله عنها وأرضاها. في قولها يدني إلي رأسه، السبب في ذلك أن حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت مشانكة للمسجد، وكان بابها إلى المسجد، فكان يدني رأسه صلوات الله وسلامه عليه إليها. وفي رواية: يخرج إلي رأسه. في هذا اللفظ عدة مسائل: المسألة الأولى فيه دليل على أن المعتكف في داخل المسجد إذا أخرج يده أو رجله أو رأسه أنه لا يعتبر ذلك انتقاضا لاعتكافه، وهذا مخرج خرج العلماء رحمهم الله من هذا اللفظ في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى. خرجوا عليه القاعدة المعروفة: إن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وهي قاعدة يستفاد منها في مسائل، منها: لو أن امرأة مدت قدميها بين يدي المصلي فإن ذلك لا يقطع صلاته، لأن النص ورد في الكل ولم يرد في الجزء، ولذلك أجاب الحنابلة والمحدثون حينما ألزمهم الجمهور لما قالوا إن مرور المرأة يقطع الصلاة، قال الجمهور: لا يقطع، لحديث عائشة لما كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة، فإذا أراد أن يسجد غمزها. قالوا: إن هذا اعتراض جزء، واعتراض الجزء لا يأخذ حكم اعتراض الكل، فالنص ورد في الكل ولم يرد في الجزء. المسألة الثانية التي تستفاد من هذا اللفظ: لو حلف رجل أنه لا يدخل دارا فأدخل قدم أحدى قدميه فإنه لا يحنث بذلك الإدخال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج رأسه وهو جزء البدن كما قدمنا دل على أن ذلك ليس إخراجا للبدن. المسألة والحلف في هذه الصورة إنما وقع على البدن كله، فلا يلزم بالكفارة ولا يقال بأنه حانث في يمينه إلا إذا أدخل جرنه كله. والمسألة الثالثة: لو أن المصلي كان في المسجد فأخرج بإحدى رجليه ثم ردها ودخل، فإنه لا يطالب بتحية المسجد لأنه لم يخرج كله. أما لو أخرج قدميه وخرج خرج جرمه لزمته الصلاة، بحديث أبي هريرة في الصحيح من قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الدخول المتقارب والدخول المتباعد. فالمقصود أن إخراج الجزء لا يطالب صاحبه بتحية المسجد. وقولها رضي الله عنها: فأرجئ فأغسله وأنا حائض، وفي الرواية الأخرى: فأرجله أي أسرحه. ففي هذا دليل على أن المعتكف إذا رجل رأسه أو سرح شعره فإن ذلك لا يخالف مقتضى الاعتكاف، لأنه قد يتوهم البعض أنه ما دام معتكفا لا ينبغي له أن يشتغل بهذه الأشياء. فظاهر هذا النص يدل على عدم التأثير. وفيه دليل أيضا على أنه كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه العناية بشعر رأسه، والأمر في ذلك واسع، فكونه عليه الصلاة والسلام يدني لها رأسها يدل على جواز ذلك. وفي هذا دليل أيضا على أن المرأة الحائض إذا باشرت شعر الإنسان لا غير في ذلك، خلافا لما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما دخل عن على أم المؤمنين وقد بدا شعر رأسه، أنكرت عليه ذلك أم المؤمنين فأخبرها أن زوجه حائض، فبين من ذلك أنه لا يدني لها رأسها. فهذا مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه هذا النص، فهذا النص واضح في الدلالة على أن الحائض يجوز لها أن تباشر شعر رأسها. المسألة الرابعة: فيه دليل على أن المباشرة التي نهى الله عز وجل عنها في حال الاعتكاف المراد بها الوطأ، ذلك أن وتوضيح ذلك أن الله تبارك وتعالى حرم على المعتكف أن يباشر زوجه، كما هو نص قوله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فظاهر قوله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أن من اعتكف في المسجد لا يجوز له أن يباشر المرأة ولا أن تباشره، لكن هذا العموم الذي ورد أو ظاهر هذا اللفظ الوارد في القرآن غير مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى رأسه إلى أم المؤمنين عائشة فباشرت وباشرها صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن المحظور إنما هو الجماع. ومن العلماء من سلك مسلك لطيفا آخر فقال: إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا اللفظ من هذا الحديث فعلت أمرين: غسلت رأسه ورجلت شعر ذلك الرأس، وليس فيه دليل على جواز المباشرة. ووجه ذلك قالوا: لأن الشعر لا يعتبر متصلا بالبدن، أي لا يأخذ حكم البدل، وهي مسألة معروفة عند العلماء وقاعدة أشار إليها ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه القواعد بقوله: شعر الإنسان هل هو في حكم المتصل أم في حكم المنفصل؟ فإن قلنا إنه في حكم المتصل كانت له أحكام خاصة فرعها العلماء رحمهم الله، منها أننا لو قلنا إنه في حكم المتصل وكان في الإحرام فأرخى شعره على وجهه لكي يفتق الشمس فإنه لا تلزمه الفدية، لأنه متصل به، فإن قلنا إنه منفصل لزمته الفدية، فقس على ذلك من المسائل المفرعة على قولهم هل الشعر متصل أم منفصل. فإن قلنا بانفصاله كان تسريح عائشة رضي الله عنها واقعا على جزء منفصل من البدن لا جزء متصل منه، ولذلك قالوا يفرق بين الأعضاء التي في لمسها شهوة وهي الأعضاء المباشرة والأعضاء التي لا تباشر، لأن الشعر ليست فيه حياة، ولذلك لو حرق الإنسان طرف الشعر فإنه لا يحس بذلك لأنه لا حياة في ذلك الشعر، أعني حياة الحكم وليست حياة النمو، لأن فيه حياة النمو وليس فيه الحياة الحكمية التي يحكم باتصاله بالبدن. فالمقصود أن للعلماء في هذا الإخراج ونفسها وكونه يخصص عموم المباشرة في الآية هذا من وجهان، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا حرج على المرأة ولا على الرجل في لمسها للمحرم منها في حال اعتكافه، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج مع أم المؤمنين يودعها في حال اعتكافها، وذلك قد لا يخلو من مباشرة خاصة لما عرف من كريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وسنته، إذ كان إذا ما شاء أحدا أخذ بيده كما ثبتت بذلك السنة، وقد ضيعها كثير، وقد كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا ساير غيره أن يأخذ بيده كما ورد ذلك في حديث حذيفة بن اليمان في سنن النسائي وغيره، وهي سنة تدل على التواضع وتدل على كريم الخلق خلافا للمتكبر، فإنه يأنف من مماشة غيره وملامسته ويتعالى على الناس بالمباشرة، إذا كان من هديه أنه يفعل ذلك فالذي يظهر أن قلبه لها لا يخلو من مماشة. وكذلك الحال في حديث عائشة رضي الله عنها، إذ لو قلنا إن الشعر في حكم المنفصل إذ لا يخلو عند تسريحها للشق الأيمن من ملامسة الأذن ولا يخلو من ملامسة آخر البدن، فالذي يظهر والعلم عند الله أن تخصيص الحكم بالشعر ليس بقوي وأن الحكم باق على عمومه. تقول رضي الله عنها فيباشرني وأنا حائر، أي والحال أني حائر، هذا من التوصيل الذي ورد في هذه الشريعة ووضع الآثار التي كانت على من قبلنا، فقد كان في شرع اليهود أن المرأة إذا حاضت لم يآكلوها ولم يشاربوها.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجب في سجري وأنا حافظ فيقرأ القرآن.
هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب الحيض لأنه اشتمل على مسألة منع المرأة الحائض من تلاوة القرآن، ولذلك ناسب ذكره في هذا الموضع لأنه يدل على ما ينبغي أن تمنع منه المرأة الحائض. وقولها رضي الله عنها كان يتكئ في حجري، الاتكاء هو الاستناد، يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، أي والحال أني حائض. هذا اللفظ احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشارت بهذه العبارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، إذ لو كانت الحائض تقرأ القرآن لما كان لقولها يأتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض كبير فائدة. وعائشة كما هو معلوم من أهل الفقه والدراية من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.